بعنوان الذبائح في العهد القديم، أو السيد المسيح له المجد في ذبائح العهد القديم. الذبائح في العهد القديم موضوع حلو وشيق، نطلب من ربنا يعطينا نعمة وبركة وأيضا فهما لنفهم ما يقول الروح للكنائس. عاوزين نشوف الذبائح اللي كانت بتتعمل في العهد القديم ايه العلاقة بتاعتها وبالمخلص الرب يسوع له المجد الذي جاء في ملء الزمان. قبل ما نتكلم عن الذبائح عاوزين نتكلم عن موضوع الدم، لأن له علاقة بالذبائح. ومعروف علميا أن الدم هو الحياة، أو الدم هو نفس الحيوان، أو الحيوان حياته في دمه أو نفسه في دمه. وبعدين هنا نشوف العهد القديم اللي قاله بخصوص الموضوع ده، مثلا في التثنية ماذا قيل عن هذا الأمر. فقيل لكن احترز أن لا تأكل الدم، لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم. ودي كانت وصية ربنا للآباء بتوعنا في العهد القديم، ان هما ما ياكلوش حيوان بدمه، يعني زي ما يسموه ميت فطيس، مش كده؟ فبيقول ده مش صح، لان مش معقول هتاكل اللحم وتاكل النفس مع بعضيه. عشان كده لازم يذبح جيدا ويصفى من الدم وبعد ذلك تاكله. هنا موضوع الدم ده إشارة إلى دم السيد المسيح الذي سال على عود الصليب، وكدي البركات اللي نالتها البشرية على مدار السنين بركة دم السيد المسيح له المجد. يبقى ربنا كان بيكلمهم في العهد القديم وبيقول لهم بالنسبة للحيوانات لما تاكلوها لا تقترب الى الحيوان والدم بتاعه في نفسه، يعني مات بطريقة خطأ، لكن لابد ان يصفى الدم جيدا وبعد كده ممكن تأكل الحيوانات. في سفر اللاويين اتكلم كلام حلو ايضا بخصوص موضوع الدم، يقول ايه؟ يقول وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء الناذلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس، الآكل الدم وأقطعها من شعبي، لأن نفس الجسد هي في الدم، نفس الحيوان النفس بتاعته في الدم بتاعه، فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. ربنا بيقول أنا سمحت بالدم ده عشان تاخده وتقدمه على المذبح عشان يكفر ربنا عن خطاياكم وعن أثامكم وعن التعديات بتاعتكم. فبيقول ربنا الإنسان الذي يتجرأ ويأكل الحيوان بدمه، بيقول لك ربنا أنا أبقى ضد النفس، يعني زي ما قال ربنا قبل كده، ربنا الله يقاوم المستكبرين، يعني ضدهم، وهنا ربنا ضد النفس التي تأكل الحيوان بدمه. يبقى يوضح لينا أن الأمر مهم، لأن الذبائح الحيوانية هنشوف قد ايه هي عبارة عن رموز صادقة للسيد المسيح له المجد. عشان نتناول موضوع الذبائح والتقدمات بتاعتها. نتذكر آدم وحواء لما كانوا في الجنة وأخطأ ضد الله وشعر أنهما عريانين بعملوا لهما أقمصة من ورق التين. لكن ربنا ده عجيب مع الإنسان، رغم تعديات البشر لكن الله باستمرار منذ بدء الخليقة الله يعلن حبه الحقيقي للإنسان. وصح ربنا زي ما قال في الكتاب لذاتي مع بني آدم. طب هتعمل ايه يا رب؟ الجماعة دول تعبانين في الأقمصة بتاعتهم، كل مالها تتقطع بسرعة والورق ينشف ويتقطع وعاوزين يعمل أوراق غيرها وكذا. هنا الكتاب يقول صنع الرب الإله أقمصة من جلد. وهنا نتذكر أول ذبيحة ذبحت في العالم. الذبيحة دي خدت جلد بتاعها وحطوه على آدم وحواء. طب ومن الذي قام بعمل هذه الذبيحة؟ يقول الآباء لابد أن الله ذاته هو أول من ذبح هذه الذبيحة عشان يستر عورة آدم وحواء. يبقى أول ذبيحة دموية قام بها الرب نفسه. ولعل الله في مقام بهذا العمل لابد أنه سلمه لآدم كيف يذبح آدم الحيوانات. يبقى أول ذبيحة قام بها ربنا، تاني ذبيحة اللي هي ذبيحة أبينا هابيل. هابيل وقايين ايه اللي حصلوا؟ ان ربنا عاوز انهم يقدموا ذبائح، وكان معروف في الفترة دي عرفا ان الذبائح التي تقدم لله هي الذبائح الحيوانية. لانه بيخرج منها دم، وقيل بدون سفك دم لا تحدث مغفرة، يعني مش بيتم رضا ربنا الا عندما يرى الدم المسفوك عبارة عن حب الله للبشر. هابيل قدم من أبكار غنمه، لكن قايين قدم من ثمار الأرض. نظر الله إلى تقدمة هابيل واشتمها كرائحة سرور ورائحة رضا، ورفض الله تقدمة قايين. ولعل إنسان يسأل يقول إنسان قدم تقدمة حسب معرفته، لماذا الله يرفض التقدمة؟ هل هذا يعتبر عدل من الله؟ الله عادلا بحقيقته، لأن لابد آدم وبنيه الكل قد تسلم وعرف أن الله قلبه يرضى بالذبائح الدموية، لأنها أمر يفرح قلب الله، أمر يسر قلب ربنا. وربنا ذاته استعمل هذا الأمر، عشان كده طالما ده تقليد من الله لآدم كان لابد أولاد آدم يلتزموا بهذا التقليد. لكن عشان قايين لم يلتزم ربنا رفضه، ورفض أيضا تقدمه. اللي يؤكد لينا أن آدم وولاده الكل كانوا عارفين أن الله يرضى بمثل هذه الذبائح الدموية، نوح بعد خروجه من الفلك ماذا صنع؟ قل عدد 20 وعدد 21 أصح 8 يقول وبنى نوح مذبحا للرب. أمر مذبح تعلموا من فين؟ لابد أن تسلموا من الذين سبقوه. وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعب محرقات على المذبح. فتنسم الرب رائحة الرضا وقال الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضا من أجل الإنسان. إيه اللي عرف نوح أن لابد ربنا تقدم للذبائح الحيوانية أو الذبائح الدموية؟ وبعد كده ده قال مش نوح نقدم الذبائح الدموية فقط، ولكن قال من الحيوانات الطاهرة وأيضا من الطيور الطاهرة. من أين لهذا الرجل عرف هذا الأمر؟ إيه اللي عرفه؟ لابد أن الله سلم آدم، وآدم أيضا سلم بنيه بهذا الأمر. عشان كده نقول لقايين: فيما عملت أنت مخطئ، لأن الكل في زمانك كان عارف أن التقدمة اللي يفرح بها ربنا هي التقدمة الدموية. وبعدين حنتكلم ايه هي التقدمات الدموية واشكالها ازاي وكيف تصنع. لكن واضح ان قايين اخطأ لانه لم يعمل ما يرضي قلب الله. ايضا نتذكر ابراهيم عندما اراد ان يقدم التقدمة بتاعته، كانت التقدمة بتاعته كان حيقدم اسحاق، او قدم اسحاق كما يقول الاباء بالنية بتاعته. وان كان اخيرا ربنا قدم له كبش وقدمه عوض ابن اسحاق، يبقى كانوا كلهم عارفين ان التقدمة اللي تفرح قلب الله هي التقدمة الدموية اللي بيخرج منها دم يعبر عن رضا ربنا له المجد. طب والتقدمة الدموية دي هي عبارة عن ايه؟ التقدمة الدموية هي ببساطة هي حيوان بريء بينوب عن انسان خاطئ. والعجيب في بعض التفسيرات للآباء يقول كان واجب ربنا الإنسان الذي أخطأ الله ينتقم منه ويأخذ حقه، وإن كان الأمر يستدعي موت الإنسان وسفك دمه الواجب أن الإنسان يموت ويسفك دمه، لكن من أجل محبة الله للبشر قبل أن شيء يعوض عن الإنسان أو ينوب عنه. وكانت الذبيحة الدموية هي عوضا عن الإنسان. طب الذبيحة الدموية لتقدم لربنا أي ذبيحة لها شروط معينة. يقول الآباء أنها تكون بلا عيب، يعني إنسان مش ينظر مثلا عنده في القطيع بتاعه يلقى مثلا معزة عمية أو مكسرة أو عندها مرض او مصابة بتعب او نحيفة وبعدين يقول اقدمها للرب. الله لا يقبل مثل هذه التقدمات. عشان تقدم ذبيحة او تقدمها للرب لازم تكون بلا عيب، كالمسيح الذي قيل عنه حمل الله الذي بلا عيب. طالما ربنا بلا عيب والذبيحة ترمز الى السيد المسيح لابد أن تكون بلا عيب إطلاقا لأنها مقدمة للرب ذاته. وفي ملاخي اللي هو يعتبر ملاخي آخر العهد القديم قبل إنجيل متى مكتوب، نشوف إيه اللي اتقال في ملاخي في واحد. شوفوا ماذا يقول عن التقدمة اللي ممكن نقدمها لربنا وفيها عيب، ربنا إيه رأيه فيها. يعني شوف ربنا يقول: وإن قربت الأعمى ذبيحة، يعني الذبيحة بتاعتك عمية، عمية العينين أو عين واحدة، أفليس ذلك شرا؟ وإن قربت الأعرج والسقيم أفليس ذلك شرا؟ شوف ربنا يقول كلام أخطر من هذا وذاك. في ملاثي آخر الأصحاح 1 عدد 14 يقول: ملعون الماكر الذي يوجد في قطيع ذكر وينذر ويذبح للسيد عائبا. يعني ربنا بيقول الحاجات المكسرة والتعبانة في القطيع بتاعك دي ما تنفعش تقدمها لي، لكن بيقول ملعون الماكر، ربنا بيلعن انسان وبيقول ده ملعون وماكر. ليه يا رب؟ بيقول لك عنده في الغنم بتاعه في ذكر قوي وحلو يسيبه ويسيب كل ما هو حسن ويذبح للسيد ما هو عائب، يعني في عيب، وده مش صح. وتعرفنا التقدمة المقبولة من الله انها تكون بلا عيب، لكن للأسف البعض فينا لما بيجي يقدم لربنا تقدمة يشوف اللي عنده مش ماشي واللي مش شغال يقول نوديك كنيسة، وده مش صح إطلاق. ومن الأمثلة الوحشة الصناديق بتاعة التبرعات اللي بينكم دي، أحيانا نلقى فيها ناس حتى قروش مقطعة ومنتهية ودايبة وقطع من الحديد وقطع من الصفيح، شغلانة متعبة. الناس بس عاوزين يحطوا كما لو كان صندوق لقمامة حطوا فيه، هذا غير مرضي أمام الله. أنا أرى أن الإنسان أن لا يضع من أن يضع ويأخذ لعنة من قبل الله. لحد يفكر أنه هو انتصر أو عمل شيء، لا، ربنا لا ينضحك عليه إطلاقا. كل شيء مكشوف عريان أمام الله. شوفوا ربنا يعلن لنا النهاردة أن هو مدقق في التقدمة منذ العهد القديم، وأيضا ما زالت حتى أيامنا. الله لا يقبل تقدمة بعيد. إنسان عنده تقدمة لابد أن تكون أجمل ما في يديه يقدمه لله، لكن يقدم التالف والغير نافع واللي مش ممشي معاه يقدمه لربنا، لا نستهتر بالله إطلاقا. يبقى واضح في ملاخي ان ربنا بيقول ملعون الماكر اللي يقدم لربنا شيء في عيب ويبقى عنده في بيته في حاجة قوية، مش صح نقدم لربنا اشياء فيها عيوب. يبقى الذبيحة او التقدمة اللي انا عاوز اقدمها لربنا لازم تكون تقدمة بلا عيب، إشارة للمسيح اللي هو بلا عيب، لأن الذبيحة دي بترمز للسيد المسيح الذي هو بلا عيب. أيضا تكون هذه التقدمة طاهرة، يعني تقدم من الحيوانات أو الطيور الطاهرة، ويقصد بها اللي هي الطيور والحيوانات المسموح بها للأكل، لأن أيضا تشير للسيد المسيح اللي هو الطاهر والقدوس. قيل عن السيد المسيح قدوس القديسين، وقيل عنه أيضا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاء وصار أعلى من السماوات. يبقى عشان الواحد يقدم تقدمة لابد التقدمة تكون طاهرة حتى تتناسب مع السيد المسيح له المجد الذي ترمز إليه التقدمة. ده الآباء يقولوا حتى عجيبة في موضوع التقدمة، يقول لك موضوع التقدمة تكون طاهرة وأيضا من الحيوانات أو الطيور الأليفة. يعني لو كانت من الحيوانات او الطيور الطاهرة لكن غير الاليفة الجارحة يقول لك ربنا مش عاوزها. ليه بقى؟ لان ممكن تمسكها تفر منك، مفيش بند الرضا، مفيش التسليم الداخلي. لكن المسيح عاوز حتى التقدمة يكون فيها حياة التسليم او الوداعة. قيل عن السيد المسيح معبرا عن تسليمه يقول لك: إن كشاه تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. إن كان هو تقدم بالرضا، إن كان هو تقدم دون مشاكل لأن برغبته محض إرادته عمل هذا، أيضا عاوز الحيوان الذي يقدم كذبيحة لابد أن يتوفر فيه الهدوء والطاعة ويكون من الحيوانات الأليفة والمقبولة أمام الله. أيضا شروط التقدمة أن بيجيبوا الحيوان ويأتي مقدم التقدمة فبيضع يده على رأس الحيوان كده، يحط يديه بين القرنين، وبعد كده تنتقل الخطايا من الإنسان إلى الحيوان، والحيوان يصبح بعد هذا مملوء وملوث بالخطية ويستحق من هنا الموت. لكن هو الرجل صاحب التقدمة لما بيحط يده على الحيوان بيقول كلام، نشوف ايه الكلام اللي بيقول. يقول: اتضرع اليك يا يهوى، اتضرع اليك يهوى يعني يا ربنا يا الله، اتضرع اليك يا يهوى لقد اخطأت وضللت. واحد بيحط يده وبيتها لم يفتح فاء، انها عظمة القدير وانه الاستسلام المطلق الذي عاشه السيد المسيح له المجد. ويقولون ايضا ان الذبيحة فيما هي تقدم استسلام وطاعة للآخرين، أيضا في طبيعة المحرقة بنى الأمرين. أمر الأول هو عبارة عن إرضاء الله، ما نحرقتها لغاية ما تحولت لرماد عشان أخذ رضا ربنا. والعمل الثاني عبارة عن الطاعة، والطاعة فيها إرضاء لله وأيضا إرضاء للناس. ويقول السيد المسيح تكلم عن موضوع إرضاء الله أولا ثم راحة الإنسان ثانيا، ودي بيقول لك زي ما هي موجودة في الوصايا العشرة. تلقى الوصايا الأولى أمور خاصة بالله، أمور لكي ما ننال بها رضا ربنا، والأمور الأخيرة هي لها علاقة بالإنسان أو بسعادة الإنسان البشري. أو يقول الآباء كالصلاة الربية، صلاة أبانا الذي لنقدمها، نقول في البداية: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك، كل أمور خاصة بالله. لكن بعد كده نلقى أمور بدأت تدخل لها علاقة بالإنسان: اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة. يعني في البداية بننال رضا الله، وبعد كده ننال إسعاد النفس البشرية. وأيضا نتذكر السيد المسيح لما بيقولوا له: إيه أعظم وصية في الناموس؟ ايضا كان بيعلن فيها ان رضا ربنا اولا ورضا الناس بعد كده. فقال: تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي الوصية الاولى والعظمى، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. قل لك ربنا اول حاجة اهتم بيا، اعطيني الرضا انا اولا، وبعد كده فكر كيف تسعد اخيك. لكن ايامنا للأسف دايما كيف نسعد الاخرين ونسعد زواتنا وربنا دخليه في النهاية. يعني لو انسان اتوضع قدامه امرين، يروح الكنيسة ولا يروح الشغل؟ ياما منينا كتير يقول لك: يا عم روح الشغل وتتعدى. طب ما انت لو رحت الكنيسة حتنال رضا الله، وبعدين الشغل ربنا قادر ان يعطيك تأييدا وقوة ونجاح في عملك. وإن كنت لا ترضى الله وتذهب إلى عمل هيهات أن تنجح في هذا العمل لأنه غير مؤيد بقوة الله، وإن نجح في البداية لابد أن تكون نهاية الفشل عشان مش مؤيد بقوة ربنا. عشان كده الإنسان الناصح يقول أنا إزاي أول شيء أنال برضا ربنا، أول ما أصحى الصبح أقدم كلمة شكر لله، أقدم كلمة رضا، أخلي قلب ربنا يرضى علي، أصلي أبانا الذي أقول له فلنشكر صانع الخيرات، أنال رضا الله أولا ثم أنال رضا زوجتي وأولادي أو البيت أو العمل بتاعه أو غيره، لكن أول أمر يريد ننال بي رضا ربنا أولا. فعشان كده كانت المحرقة بتتحول إلى رماد إلى تراب لكي ما ننال رضا الله القدير له المجد. في طقس زمان كان يمارس في الكنيسة، أنا إن كنت عصرت فاكر في كنيسة من الكنائس قديما احتمال في الستينات، لكن للأسف حاليا مش بيمارس في كنيستنا. إيه؟ كان العادة أبونا في رفع بخور عشية أو باكر أو أثناء البولس وهو نازل بالمجمرة وماشي وسط الشعب كده يمسك الصليب بتاعه ويضع الصليب على رأس كل أحد، وكل واحد يتحط على رأس الصليب يقول لربنا رب اغفر لي خطاياي التي صنعتها بمعرفة وغير معرفة معا. أنا جاي الكنيسة واحتمال زعلت حد، احتمال ضايقت حد، احتمال في اعترافي أمور ذكرتها أمور لم أذكرها ولم أذكرها أني نسيتها، نسيت الحدث بتاعها. فكل واحد يذكر هذا الأمر ويذكر خطاياه وقل له ربنا اغفر لي يا رب خطايا التي صنعتها بمعرفة وبغير معرفة. وأبونا يمر على كل الشعب، طبعا ما كانش مش بيبقى باستحالة بالأعداد دي لأنه وقتي أبونا حيكفي، كان بلا شك أعداد بسيطة. وأنا لما شفت أبونا كان برضه بيمر على الشعب في الكنيسة كانت الأعداد بسيطة، وبعد كده أبونا بعد ما ياخد اللفة بتاعته والدورة بتاعته يدخل الهيكل، وفي الهيكل ياخد ملعقة بخور ويضعها في المجمرة وبيقدم البخور ده قدام ربنا ويقول له ربنا ايه، يقول له ربنا كلام حلو خالص، يقول له يا الله الذي قبل اليه اعتراف اللص اليمين او اللص المكرم على الصليب اقبل اليك اعتراف خطايا شعبك واغفر لهم خطاياهم من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك وليس كخطاياي. قل لي يعني يا رب انا النهاردة انا بمر في ولادك قدموا ضعفات قدموا خطايا، انا الخطايا دي كلها برفعها على المذبح بتاعك. بيقول لك يعني زي ما غفرت ورحمت اللص على الصليب ارحم واغفر خطايا شعب. وايضا ان كان النهاردة ابونا مش بيحط الصليب لكن بيمشي وسطينا بالمجمرة عشان كل واحد يقول خطاياه، أبونا لما بيحط البخور وبيرفع الصلوات قدام الله عشان الله يتحنن علينا كما اسلم تحنن الله قديما على اللص اليمين، عشان ربنا يغفر لنا خطايانا زي ما ربنا له المجد غفر خطايا اللص اليمين. في الذبيحة دي في موضوع برضو عجيب خالص، يقول الذبيحة يجيبوها ويذبحوها ويشيلوا الجلد بتاعها وبعدين يقطعوها أجزاء صغيرة ويجيبوا الماء وتتغسل جيدا وتوضع على مذبح المحرقة لغاية ما تتحول لرماد. وكل حاجة بتتعمل هنا ليها معنى، يقول لك بتتقطع وتظهر حتى الأحشاء بتاعتها الداخلية، يقول لك إشارة للمرموز إليه اللي هو مين؟ المسيح اللي كانت حياته مكشوفة أمام الكل، اللي هو أيضا كان نقي وطاهر وقدوس وبلعيب، المسيح كان نقي وطاهر، عشان كده بيغسلوها وينقوها وينظفوها عشان تقدم الى الله نقية طاهرة، تشير الى الطاهر الى القدوس الى النقي الى المسيح اللي اعماله كانت مكشوفة امام الكل، المسيح اللي قال للكل بلا استثناء من منكم يبكتني على خطية، الذي لم يوجد في فمه غش، عشان كده هي بينقوه عشان تبقى نقية وطاهرة ومكشوفة قدام الكل، كل يشوف أجزائها كلها. طب وليه بيسلخوا الجسد بتاعها، بيسلخوا الجلد بتاعها عن الجسد ليه؟ ليه ما تقطعش الجلد فيها؟ يقول لك ما هي دي أصلا بترمز أيضا للسيد المسيح اللي قال على لباسي ألق قرعة، ما دي إشارة للمسيح. المسيح لما صلب على الصليب كان إيه؟ كان عريان، لابد هي تكون عريانة عشان المسيح كان عريان، وهي ترمز إلى السيد المسيح له الميت. شوفوا يبقى كل أمر بيتعمل، إنما هي رموز قوية تشير للسيد المسيح له الميت. شوفوا كديه الذبائح مهمة، وكديه الذبائح كان يعملوها الآباء بالإيمان إشارة للمسيح له المجد. نتكلم بعد كده عن تقدمة الدقيق، احنا مش هنتكلم عليهم كلهم، هنتكلم عن الدقيق النهاردة بس وكفاية. تقدمة الدقيق، كلمة تقدمة في المعنى العبري بتاعها يعني هدية، واحد بيقدم تقدمة دقيق لربنا يعني بقدم هدية مني أنا الخاطئ لربنا القدوس الذي له الإكرام وله كل مجد. طيب تقدمة الطريق دي الدقيق آسف دي إيه علاقتها بالتقدمة اللي قبل كده، تقدمة الذبيحة؟ يقول الآباء تقدمة الدقيق دي كانت عبارة عن رائحة سرور للرب، يعني ربنا يتنسمها كرائحة رضا. وأيضا التقدمة بتاعت المحرقة كانت برضو عشان ربنا يتنسمها كرائحة رضا، يبقى الاثنين اتفقوا في هذا الأمر كرائحة رضا. طب إن كان هما الاثنين اتفقوا في هذا الأمر، هما اللي احنا ما قلناش يعني الذبيحة ذبيحة المحرقة والدقيق واعتبرناهم الاثنين تقدمة واحدة؟ يقول لك الآباء لا، ما هما في اختلاف بيختلفوا عنه. ايه الاختلاف اللي بيختلفوا عنه؟ ان الذبيحة بتحت المحرقة دي تشير الى امر غير الامر بتاعت الدقيق. بتاعت المحرقة تشير الى المسيح اللي سفك دمه على عود الصليب، لان فيها سفك دم، بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. لكن الدقيق ده مادة اخرى مفهوش دم، وهنا تشير رائحة رضا إلى حياة المسيح الكاملة يوم كان يحيا على الأرض أو يعيش مثلنا في هذا العالم بالجسد. يبقى بتاعة الدقيق دي إشارة إلى حياة السيد المسيح، أما المحرقة تشير إلى دم المسيح الكفاري. وهنا عاوزين نشوف ايه المكونات بتاعت التقدمة بتاعت الدقيق. تقدمة الدقيق اللي بيحب يقدمها كرائحة رضا ربنا، بيجيب الدقيق ده ويحط عليه الزيت، وزيت يبقى يعمل دقيق ملتوت، يعني يلت الزيت بالدقيق ويعجنهم في بعضيهم، وبعد كده يحط عليه اللبان وياخد ده كله ويقدمه لابونا عشان ابونا يقدم منه على مذبح المحرقة. فابونا ياخذ قليلا منه، ياخد القليل ده ويحطه على مذبح الايه، على مذبح المحرقة، يحطه في النار فيحترق بالنار ويكتوي. باب والباقي، والباقي الآباء يقولوا الكتاب يقول لك يأخذ هارون وأولاده الجماعة الكهنة، يعني الباقي أصبح من نصيب الكهنة، يعني في جزء أصبح من نصيب الله ويحترق بالنار يوضع على مذبح المحرقة، وجزء آخر بياخذوا اللي هم الكهنة وأولادهم. وهنا عاوزين نتكلم عن المكونات بتاعتها وكل حاجة ايه معناها، الدقيق وايه ما ماذا يشير الدقيق. الدقيق ده هو مصنوع اصلا من الحبوب، وهي دي تشير الى السيد المسيح له المجد في يوحنا 12 بيتكلم عن حبة الحنطة انها لازم تنزل الارض، ولو هي قاعدة على وش الارض لابد انها مش هتجيب ثمر، لكن لو نزلت حبة الحنطة في الارض وماتت هتأتي بثمر كثير. يقول ربنا عن حبة الحنطة اللي هي بناخد منها الدقيق، يقول الحق الحق أقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. طيب بتقول إن حبة الحنطة دي تشير إلى السيد المسيح، ولكن هنا دي متحولة لدقيق، يعني ايه؟ يعني اتجابت وطحنت وتحولت لدقيق. فيقول لك هناك اشارة او رمز الى السيد المسيح اللي هو يقول عنه الكتاب مسحوق لاجل اسامة. حبة الحنطة بتجيبها وتطحنها وتقدمها، وايضا المسيح سحق باسامة مسحوق لاجل اسامة. والعجيب في حبة الحنطة برضو من الخارج تلقى لونها غامق، لكن مجرد ما تطحنها كده وتشوف اللون بتاعها الابيض الفاتح الحلو الجميل، دلالة على نقاوة قلب الله، دلالة على قلب الله النقي، قلب الله الطاهر، قلب الله القدوس. يبقى الدقيق ده فيه رموز للسيد المسيح، ان هو المسيح حبة حنطة، لكن هنا مطحونة اشارة المسيح اللي هو السحق بالألم والسحق بأسمنا وتعديتنا وخطايانا وشرورنا وأسمنا. وأيضا لما سحقنا ظهر الأبيض اللي من الداخل اللي بيوضح قد إيه المسيح هو فعلا طاهر ونقي في أعماقه الداخلية. طب موضوع الزيت، موضوع الزيت ده الزيت يرمز الى الروح القدس، دايما في الكتاب المقدس رموز الزيت الى الروح القدس له المجد. طب اللي حصل احنا جبنا الدقيق وجبنا الزيت ولتناهم مع بعض وعملنا عجن، طب يقول لك ده يشير لايه؟ الدقيق ده يشير للمسيح، مش كده؟ قلنا الدقيق يشير للمسيح والزيت يشير لايه؟ الروح القدس، يعني الاثنين داخلين مع بعضيهم. دلالة دول عبارة عن أقنومان، أقنوم الروح القدس وأقنوم السيد المسيح، أقنوم الابن مع بعضهم. لكن الأقنومين لما دخلوا مع بعضهم أطبعت في حاجة واحدة، جوهر واحد للآب والابن. الآب والروح القدس هنا أصبح ليهم جوهر واحد، ومعروف أن الآب والابن والروح القدس جوهر واحد لكن ثلاثة أقانيم. يبقى الدقيق يشير للسيد المسيح له المجد، والزيت يشير إلى الروح القدس. اللبان اللي حطناه بعد كده ده يشير إلى أمور كتيرة، يشير للكهنوت، وأيضا اللبان يشير إلى الصلاة. يقول داود النبي يقول لك لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، يبقى برضو يشير للبخور، يشير للبخور، يشير للصلاة، يشير للكهنوت اللي هو اللبان اللي بيتحط في الموضوع ده. وبعدين برضو من ضمن التركيبة بتاعتها والتكوينة بتاعتها مش بيتحط فيها لخميرة
ولا عسل. وهنا الآباء يقول لك الخميرة تشير للشر، ودي طبعا العجينة دي كلها تشير للمسيح. طب والمسيح كان بلا شر وبلا خطية وحده، الذي لم يفعل الخطية، عشان كده بيقول ما يبقاش فيه خميرة، لأن الخميرة تشير للإسم وتشير إلى الشر. سر الإفخارستية ده في المسيح، وطلع الصليب وسفك دمه أصبح كفارة، فأصبحت الإفخارستية الحالية اللي هي الغير الدموية هي امتداد للذبيحة تحت الصليب، لكن الدقيق ده يشير لحياة المسيح عن الأرض. عشان كده مش بيبقى فيه خميرة، لأن المسيح بلا خطية. يقول لك ولا عسل، يعني ما يتحطش عسل للدقيق الملتوت بالزيت وفي اللبان. يقول لك لأن العسل يشير إلى تنعمات العالم، إلى شهوات العالم وغرور العالم، إلى مجد العالم أباطيل العالم، لكن لم يذكر عن المسيح أنه كان مترفها أو دخل في حياة العالم. دقيل عن المسيح أمر صعب يوضح قد ايه المسيح ده كان متألم. يقول لك للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما لابن الإنسان ليس له أين يسند راسه. كل واحد بينام في بيت المسيح كان غريب، يبقى كانت حياته ما فيهاش عسل، ما فيهاش الرفاهية بتاعت العالم، ما فيهاش أباطيل العالم ومجد العالم، ما فيهاش متاعب العالم. أيضا يقال ان بيوضع فيها ملح، لان الملح معروف انه يمنع الشيء من الفساد. والمسيح لما كلم تلاميذ وخطبهم قال لهم ايه؟ قال لهم انتم ملح الارض، انتم الملح. فايضا المسيح كان الملح الذي يملح كل احد، كان الملح الذي ينقي ويعطي طعما ومذاقا لكل شيء. يقول لك حلقه حلو وكله مشتهيات عشان فيه ملح، عشان عزوبة المسيح له المي. النقطة اللي قبل الأخيرة موضوع النار، ان احنا بنمسك حتى التقدمة دي وبنحطها على النار. وهنا يقولوا لماذا تستخدم النار؟ مش قلنا الدقيق بالملتوت بالزيت يشير للمسيح؟ طب وانا بحطه على النار، ايه النار معناها ايه؟ يقول لك نار التعب، نار الالم اللي ذاقها المسيح في حياته. وزي ما سمعنا ونسمع دايما والكتاب المقدس مملوء بالام